أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في المناقشة في الاستبعادات التي أوردها كاشف الغطاء يرحمه الله على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة فقط، ولا يستفاد منها الملكية اللازمة. وقلنا إن هذه الاستبعادات متعددة وكثيرة، منها ما تقدم من كون التلف القهري لأحد العوضين يوجب الملك، وكيف يملك من تلف في يده هذا العوض العوض التالف، هل يملكه قبل تلفه أو يملكه مع تلفه أو يملكه بعد تلفه. تقدم أن ملكيته قبل تلفه، يعني التلف ليس من الأسباب المملكة، مع التلف واضح أن هذه المعية يعني لا يستدعي التلف أن يكون سببا لملكية التالف عند تلفه، هذا من البعيد جدا. إن قلت يملكه بعد تلفه، قلنا كيف يملك المعدوم؟ ثم قلنا إننا بإمكاننا أن نتخلص من هذا الاستبعاد بالملكية الآنية، أنا ما يملكه قبل تلفه ثم يتلف وهو تحت سلطنته وملكيته. أيضا من الاستبعادات التي مرت كيف يكون التصرف ناقلا من النواقل، وهل هو ناقل قهري يعني يحتاج إلى القصد لا يحتاج إلى القصد، أو ناقل اختياري يحتاج إلى القصد. وقلنا أيضا لا مانع من كون التصرف في إحدى العينين أو في أحد العوضين ناقلة. ليش؟ لأننا قلنا إن ذلك يرجع إلى كون هذا النقل والانتقال هو مفاد الأدلة. من الاستبعادات التي أفادها كاشف الغطاء يرحمه الله أنه لماذا نسند التمليك إلى التصرف مع إمكان إسناده إلى الإذن الأول، بمعنى أنه نفس المعاطاة هي الإذن بالتصرف، المفروض أن نسند التملك إلى هذا الإذن، إلى هذا الإذن من مالك العوض الذي به تحققت المبادلة، ولا نسند التملك إلى التصرف لأن ذلك أولى، كما قال كاشف الغطاء. بالإضافة إلى وجود إشكال آخر تقدم، وهو أن يكون هذا الذي ملك بالتصرف يكون موجبا وقابلا، وهو من قبيل الجمع بين المتقابلين، وقد مر علينا ذلك، ومرت علينا الإجابة على هذا الإشكال أيضا. والخلاصة أنه يمكن أن يكون التصرف موجبا للملكية. ليش موجبا للملكية؟ ها، صحيح لم نعهد أن يكون التصرف موجبا للملكية، ولكننا في المقام كما مر قد تقصرنا الأدلة، الأدلة الدالة على وجود إباحة من ناحية تحصل بالمعاطاة، وعلى أن الملكية باقية للمالكين من ناحية ثانية، وعلى أن التصرف موجب للملكية من ناحية ثالثة، تقصرنا هذه الأدلة للقول بأن التصرف يتحقق به النقل والانتقال. ولا مانع من ذلك إذا كانت الأدلة دالة عليه كما تقدم، يعني عندنا شيء نسميه مقتضى الجمع بين الأدلة التي قد يوجد بينها شيء من التنافر بادئ ذي بدء، لكن عندما نمعن النظر فيها نجد أنها متلائمة وتؤدي إلى نتيجة من خلال الجمع بينها. وأما قوله يرحمه الله أنه يلزم اتحاد الموجب والقابل، نعم ممكن أيضا أن يجاب على هذا الإشكال بأنه فليكن، يعني فليتحد الموجب والقابل، لأن هذا شنو؟ يعني هو قابل عن نفسه وموجب من خلال الإذن الموجود لديه، فهناك تغاير بين الموجب والقابل اعتباري، ولا مانع من أن يكون هذا الاعتبار بين الموجب والقابل يتحد اختلاف الاعتبار في هذا الشخص الذي نعم تصرف وبتصرفه حصلت له الملكية في العين التي في يده. أفاد كاشف الغطاء يرحمه الله في المقام أيضا بأنه الأفضل أن نسند الملكية إلى الإذن بالتصرف، هذا أولى من القول بأن التصرف هو الموجب للملكية، لأن الإذن متقدم، فهناك أولوية أو أولوية من ناحية التقدم. نعم. لكن هذه الأولوية نوقش فيها بأنه من قال لك أن حصول القبض من لدن القابض يعني يتوقف على الملك؟ كما هو واضح القبض لا يتوقف على الملكية، إذ ممكن أن يقبض شخص غير المالك. فإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم أن يكون الإذن بالتصرف في أحد العوضين يوجب أولوية ماذا؟ ملكية ذلك العوض. ما فيها الأولوية. أي وقلنا إن نفس التصرف إنما قلنا بأنه يوجب الملكية من خلال قصر الأدلة لنا على ذلك. فإذا هذه الأولوية التي ادعاها أو قال بها كاشف الغطاء يرحمه الله في أن الأولى أن نسند ماذا؟ الملكية إلى الإذن وليس إلى التصرف، ليست في محلها. طيب والخلاصة أننا استطعنا أن ندغدق أو أن نناقش الاستبعادات التي أوردها والتي قد يقال إنها دليل، إذا جمعنا بينها تشكل دليلا على القول بالملكية من أول وهلة كما تقدم. نعم. بعدما ناقشنا هذه الاستبعادات التي أوردها كاشف الغطاء يرحمه الله، مع ذلك كاشف الغطاء يقال إنه أورد هذه الاستبعادات ليس من أجل الاستدلال بها على الملكية، وإنما من أجل التأييد للأدلة الدالة على الملكية بأن القول بالإباحة يستلزم هذه الاستبعادات، فيترجح القول أو الدليل الدال على الملكية من أول وهلة، كيعني التمسك بالعمومات أو بحديث السلطنة أو بالسيرة العقلائية والمتشرعية وما إلى ذلك من أدلة أوردناها فيما تقدم. إذن لا مانع من القول بأنه وإن كانت هذه الاستبعادات مجتمعة لا تدلل على الملكية من أول وهلة، ولكنها أيضا توجب تقوية الدليل الدال على الملكية. ومن الواضح أننا إذا عضدنا الدليل يصبح هذا الدليل المعترض بهذه الاستبعادات أقوى في دلالته على الملكية، يعني يكون القول بأن المعاطاة موجبة للملكية من الأقوال البارزة البينة الواضحة. بعد أن ناقشنا كلمات كاشف الغطاء، الشيخ الأنصاري يرحمه الله وغيره. قالوا هكذا. إذن احنا هنا بين نظريات رئيسة ثلاث: القول القديم من أن المعاطاة توجب الإباحة فقط، والقول الذي ذهب إليه المحقق الكركي يرحمه الله من أن المعاطاة موجبة للملكية المتزلزلة وليست إباحة. وقد حمل كلام القدماء، يعني أن المحقق الكركي يرحمه الله ليس قال بالملكية المتزلزلة فحسب، بل جعل جميع آراء القدماء تصب في إثبات هذه الملكية المتزلزلة. من هنا ينبغي أن نرجع إلى ما يسمى بالمقارنة بين الأدلة التي يدلل بها على الإباحة وبين الأدلة الدالة على الملكية، إما الملكية المتزلزلة أو الملكية اللازمة، لأن القول الثالث وهو الملكية اللازمة كما تقدم هو الذي يظهر من السيرة العقلائية. عندنا هنا الأدلة كما تقدمت، الأدلة الدالة على القول بالإباحة. عمدة هذه الأدلة شنو؟ الاستصحاب، يعني أن الملك لم يخرج من دائرة ملكية المالك بالمعاطاة، فإذا شككنا بأنه قد خرج نستصحب بقاء الملكية على حالها إلا أن يأتي دليل نعم ينقض هذا الاستصحاب. فإذا استصحاب بقاء الملكية لكل من العوضين تحت دائرة ملكية مالكه، هذا يشكل لنا دليلا على القول بالإباحة. بالإضافة إلى ماذا؟ رأي العلماء الذين ذهبوا إلى القول بالإباحة. والدليل الآخر كما قلنا أيضا أنه يوجد إجماع مدعى، ولكن كل هذه الأدلة يمكن المناقشة فيها. مثلا الدليل القائل باستصحاب بقاء الملكية وعدم تحقق النقل والانتقال، لأننا إذا شككنا أن ملكية هذه العين باقية على ملكية صاحبها أم أنها خرجت نستصحب. نعم، هذا هو الدليل الأول. احنا هنا ماذا نعمل؟ نأتي بالأدلة الدالة على بقاء الملكية وعدم خروجها بالمعاطاة، ثم نناقش هذه الأدلة الدالة على بقاء الملكية، ثم نورد الأدلة الدالة على أن الملكية قد انتقلت إما إلى ملكية متزلزلة على رأي المحقق الكركي يرحمه الله، والذي حمل كلمات القدماء من علمائنا الأبرار على الملكية المتزلزلة، يعني قال المعاطاة ليس كما يتصور بعض من أن غاية ما تدلل عليه الإباحة في التصرف، بل أن المعاطاة تدلل على ملكية، لكن هذه الملكية شنو؟ ملكية غير لازمة، ملكية جائزة إذا صح التعبير، يعني يسوغ لكل واحد من مالكي العوضين أن يرجع إلى عوضه، أن يرجع إلى العين التي أعطاها من أجل أن يأخذ شيئا آخر يغايرها. نعم. والخلاصة عندنا دليل، مجموعة من الأدلة دالة على بقاء الملكية، منها الاستصحاب، يعني كان هذا مالك لهذه الدابة، حصل بين هذه الدابة وبين غيرها معاوضة، مبادلة. احنا هنا بين مفترق طرق، اما ان نقول بالإباحة كما ذهب إليه القدماء، وهذا ما يؤيده استصحاب بقاء الملكية تحت دائرة سلطنة ونفوذ المالك الذي حصلت معه المعاطاة. الدليل الثاني ما هو؟ وجود شهرة في الفتاوى القديمة على أن أقصى ما تدلل عليه المعاطاة هو الملكية. والدليل الثالث، أقصى ما تدلل عليه المعاطاة قلنا هو الإباحة. الاستصحاب إذن عندنا يدلل على الإباحة، وأيضا الدليل الثاني شنو هو؟ قلنا الفتاوى المتقدمة الدالة على الإباحة. والدليل الثالث قيل أنه يوجد أيضا عندنا إجماع، لكن هذه الأدلة الثلاثة التي دلل بها على عدم تحقق النقل والانتقال أيضا يمكن الدغدغة فيها والمناقشة. الدليل الأول وهو الاستصحاب يمكن أن يناقش فيه، يعني بقاء الملكية، فيقال من قال لكم أننا نستصحب بقاء الملكية؟ استصحاب بقاء الملكية في حالة الشك، ونحن هنا لا شك لدينا، بل عندنا أدلة دالة على ماذا؟ تحقق النقل والانتقال، دغدغة في الاستصحاب. وأما فتاوى القدماء أو وجود شهرة للقدماء على الإباحة، هذا أيضا قد يناقش فيه، بأن هذه الشهرة وإن سلمت ولكنها ماذا؟ ناشئة هذه الشهرة على القول بالإباحة من عدم الإمعان في دلالة الأدلة على الإباحة، ولو أمعنوا النظر وأجالوا الفكر لوجدوا أن القول بالملكية أقوى من القول بالإباحة. طيب، أما الإجماع وهو الدليل الثالث، أنه يقال أجمع الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين على أن المعاطاة أقصى ما تدلل عليه هو الإباحة. طبعا واضح أنه ما أكثر ما يدعى إجماع ويدعى إجماع يقابله. هنا أولا الإجماع على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، معارض بإجماع آخر مدعى على أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة. فإذا تعارض الإجماعان، إجماع مدعى وإجماع مدعى على خلافه، ما نقدر نستند إلى أحد الإجماعين لكونهما ماذا؟ قد تعارضا. ويمكن أن يقال، ولعلنا أشرنا إلى هذا فيما تقدم، أن المسألة يعني صحيح عندنا استصحاب للإباحة، يعني الأصل بقاء الملكية، وبالتالي لا يوجد إلا إذن بالتصرف في هذا المال من قبل ماذا؟ المتعاطيين، كل واحد منهما يتصرف بما تحت يده. نقول هذا الإجماع المدعى على وجود الإباحة أيضا يناقش فيه، بأن أقصى، لو سلمنا أقصى ما يدلل عليه هذا الإجماع على الإباحة ماذا يدل عليه؟ على أنه إجماع مدركي، بمعنى أن من تتبعنا أقوالهم نجد أنهم لا يستندون في إجماعهم على القول بالإباحة، لا يستندون إلى ما نسميه بالإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، بل يستند بعضهم إلى ما استند إليه بعضهم الآخر من وجود مثلا، إذا قلنا يوجد إجماع، هل إجماع ما هو مستنده؟ مو متى يكون الإجماع حجة؟ الإجماع الحجة هو الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، وهنا الإجماع في مثل هكذا مقام نقول هذا إجماع مدركي، لعله استند إلى الأدلة الدالة على الإباحة في التصرف فقط. طيب، إذن عندنا كما قلنا ثلاثة أدلة دالة على الإباحة في التصرف: استصحاب، وجود فتاوى للعلماء، وجود إجماع. لكن هذه الأدلة كما مر علينا يشوبها الضعف ويلفها الغموض، فلا بد أن ننظر إلى الأدلة الأخرى الدالة على الملكية. الأدلة الأخرى الدالة على الملكية أيضا هي متعددة كما تقدم، منها بعض الآيات الدالة على أحل الله البيع والتجارة عن تراض، والدليل الآخر ماذا؟ حديث السلطنة. أيضا احنا ارتأينا أن حديث السلطنة فيه ماذا؟ دلالة على ماذا؟ على اللزوم. والدليل الثالث هو السيرة العقلائية بل والمتشرعية الدالة على أنه إذا تعاطى كل من المتبايعين ماله، تعاطى ماله، فيستفاد من هذه المعاطاة الملكية. وقيل أيضا يوجد إجماع على أن المعاطاة موجبة للملكية، كما يوجد إجماع على أن المعاطاة أقصى ما تدلل عليه هو شنو؟ الإباحة. فأيضا يوجد إجماع يعارضه، مفاده أن المعاطاة لا يستفاد منها الإباحة فقط، وإنما يستفاد منها ماذا؟ الملكية اللازمة التي تتحقق أو نعم بمجرد التعاطي، بالإضافة إلى ذلك وجود السيرة المتشرعية والعقلائية اللي نعلم أنه منذ العصور القديمة الناس نعم في كثير من الأشياء يملك بعضهم بعضهم الآخر بالمعاطاة من دون لفظ. فإذا عندنا قول بأن المعاطاة تفيد الإباحة لوجود أدلة على ذلك، وقول يقول تفيد الملك، ويقدم أيضا أدلة فيها من المتانة والقوة ما يصلح للرد على من قال بوجود، على من قال بأن المعاطاة توجب شنو. عندنا قلنا قولا إباحة وقول تفيد الملكية اللازمة. هذه الملكية اللازمة ايش تستند إليه؟ قلنا تستند إلى أدلة. من هذه الأدلة شنو؟ الآيات التي تقدمت، حديث السلطنة، ادعاء وجود إجماع على ذلك، سيرة متشرعية بالإضافة إلى السيرة العقلائية. فإذا عندنا قولان أو رأيان على كل منهما يعني مجموعة من الأدلة التي تحتاج إلى شيء من المقارنة ليتأكد أو ليتضح من خلال هذه المقارنة بين دلالة الأدلة على الإباحة ودلالة الأدلة على الملكية اللازمة أن أي الأدلة هي أقوى في المحصلة في دلالتها على المفاد. يعني هل مفاد الأدلة في نهاية المطاف من ناحية المقارنة يستفاد منه الملكية اللازمة أو يستفاد منه ماذا؟ الإباحة فقط. وسيأتينا تتمة المطلب إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.